أما الواجب أن يعني يقوم المكلف بالأكل في نفس الآلة، يغترق ويأكل، أو ملعقة من ذهب وفضة، أو الصحن من ذهب وفضة، أو المراد حتى الإعداد إلى الأكل، مثلا قدر من يطبخ المرقة أو الهانية الكبيرة التي توضع فيها مثلا الطعام ثم يغترق في أواني أخرى. في هذه الآنية الكبيرة افترضها ذهب وفضة، والأواني الصغيرة غير ذهب وفضة. أيضا هذا يعني استعمال أواني الذهب والفضة في إعداد الأكل والشرب أيضا حرام. المشهور نعم بلغ حتى على الاستعمال بالواسطة حرام، استعمال الواسطة مع الحرام، بل حتى لو كان بعيد افرض آنية يختزن فيها الماء، الماء يكتب في قدر، قدر غير ذهب وفضة، لكن الجرام او البرميل ذهب وفضة، ينقل من البرميل الى القدر، من القدر يطبخ، والقدر ليس ذهب وفضة، ثم الاواني البقية غير ذهب وفضة، لكن البرميل لان ذهب وفضة يكون هذا الاستعمال حرام. زين، هذا المبحث شوفوا شلون تبقيه فقهي، هذا المقدار بعد ما دخلنا في عمق التحليل الفقهي، وهذه فائده معتربه جيده. لاحظوا في مباحث الله الامر الماني او في البحوث تطبيق البحوث الاصوليه على الفقهيه، يحتاج نوع من التحليل الفقهي العميق اكثر فاكثر. الان لاحظوا هذا المبحث، الاستعمال المحرم هو استعمال برميل لخزن الماء او لا حتى الشرب الذي هو بوقاء الثلاث اربع فيما بعد ما كان محرم. استطيع ان اقول جمله كثيره من الاعلام ذهبوا ليس فقط استعمال البرميل حرام، الشرب هذا المتأخر بوطائق لأن البرميل ذهب وفضة الشرب حرام، ربما يتبادر في أذهانكم أن هذا غريب لأن استعمال الذهب أواني الذهب والفضة حرام، الشرب بعد ما تيسر له لا له صدق، لأنه لولا الشرب هذا لما صدق على البرميل أنه استعمل في الأكل والشرب، وليس تحريما باب مقدمة هنا، لا هو بنفسه في الحرام هيحل الحرام حسب مفاد الأدلة، هو نفسه هذا الحرام، ليس فقط استعمال البرميل. نعم، أو تستطيع أن تقول هذا الاستعمال نفس البرميل إنما يفد الإنسان حرما بالأحرام تحقق الأكل والشرب فيما بعد بوضعه، فجلس النفس يدن من مقومات ارتكاب الحرام لانه مقدم. هذه نقطة صناعية فقهية او نقطة تحليلية فقهية في حرمة استعمال اواني الذهب والفضة التي ذكروها. اذا في باب حرمة استعمال اواني الذهب والفضة لاحظ الان يعني نقطة معترضة تنبيهية قصيرة، أنه في حين ندخل في الفروض الفقهية يجب أن نحلل بالدقة دائرة متعلق الحرمة ودائرة متعلق الوجود، ولا ممكن نصل إلى ماذا إلى نتيجة أنه هنا مجمع اجتماع الأمر لنا أو لا بشكل عفوي، يجب أن يعطى النظر تحقيق دقة. فإذا في باب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة الأكثر وهو الأصح أو الكثير ولا أقول أكثر، الكثير ذهبوا وهو الصحيح لدينا أن حرمة استعمال الذهب والفضة، حرمة استعمال أواني الذهب والفضة ليست مخصوصة للاستعمال المباشر في حرمة، يعني في موارد الأكل والشرب، لا حتى الأكل والشرب الذي هو بالواسطة هذا حرام. حتى لذلك الجزري رحمه الله عليه صاحب الحرمة عندها الفتوى افرض الكتلي ذهب وفضة، أما الاستكان والطحن للاستكان لهذا الكأس الصغير الاستكان يسموه هذا ليس ذهب وفضة، مع ذلك يكون شرب الشاي غير الاستكان حرام. لماذا؟ لأن هذا الشاي ضيئ في أوان الذهب والفضة فيحرم، يحرم نفس هذا الشرب يحرم. لما؟ لأنه هو الذي يوجب صدق أن الغوري أو الكتلي استعمل في الشرب والأكل. خف هذا يقول في الأكل والشرب فالمخلاص هذا لا ترى بالنسبة إلى بقية الأزهار غير الأكل والشرب يحرم الاستعمال أو لا يحرم، يحرم أو لا يحرم من جهة ثانية، يحرم أو لا يحرم من جهة ثانية، هل يحرم الفعل المباشر أو غير المباشر؟ يعني نظير الأكل والشرب أو خصوص الأكل والشرب، عفوا خصوص الأكل والشرب حرام، أو لا نقول الأفعال بقية الأفعال أيضا حرام استعمال أواني الذهب والفضة، مثل أن يستخدم أواني الذهب والفضة لتوضأ للغسل لغسل الثياب لبقية الاستعمالات حرام، الصحيح أنها حرام ولو مختلف في طبعا لكن الصحيح أنه حرام. جيد حرام أيضا هذه حرمة الأفعال تحرم هذه الأفعال مباشرة إذا استعملت أواني الذهب والفضة فيها أو حتى بالواسطة، ربما القليل ذهب إلى حرمة استعمالها في الأفعال الأخرى ولو بالواسطة، ولكن الصحيح هو هذا، الصحيح حسب الأدلة عموم استعمال عموم حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب أو غيره من الأفعال بالواسطة أو مباشرة، بالواسطة أو مباشرة. لاحظ تنقيح البحث في الحرمة مؤثر في تشخيص متعلق الحرمة كي نبحث حينئذ لماذا في الوضوء. هنا لذلك هنا مثلا إذا دعونا نبني على بناء على ما نذهب إليه من حرمة استعمال أواني الذهب والفضة حتى في غير الوضوء حتى في غير الأكل والشرب ولو بالواسطة، يكون التوضأ حينئذ من ماذا؟ سيدنا خلوه من الحق بعد جسمه نزيد الطين بل ف بناء على هذا ما نذهب إليه من عموم حرمة استعمال الأواني الذهب والفضة في مطلق الأفعال ولو بالواسطة، فمن الواضح أن الوضوء ولو بالاغتراف من أن يتظاهر بالفضة نفس الوضوء في الحرام، إذا نفس الوضوء في الحرام شيء شبيه بماذا؟ بالوضوء بالماء المغصوب، فنفس الوضوء باطل بعد أو الغسل والغسل باطل في مجمع سماع الأمام هذا بناء على ما نذهب إليه، وإن كان هذا القول ربما قليلا صاحبا لكن على كل الأدلة فعلا. فإذا بناء على هذا القول الذي توسع للحرمة يكون نفس التوضع حتى لو اغترف بوصائف من جرنيه ذهب وفضة، جرنيه ذهب وفضة اقترف منهما ثم بالغرفات بيده يد خوريشة عن ذهب وفضة. توضأ مع ذلك التوضأ حرام. لماذا؟ لأن هذا التوضأ هو الذي يحقق عنوان استعمال عوان ذهب وفضة في الأفعال. جيد، هذا على دليل مسلك الفقهي واضح. على المسلك الفقهي الاخر اللي هو كثيرين ذهبوا لان استعمال اواني الذهب والفضه في الاكل والشرب اعم مباشره من المباشر وبالواسطه، اما في غير الاكل والشرب فقط المباشر. الاستعمال في غير الاكل والشرب المباشر فقط حرام. حين يجب ماذا يكون الحال؟ يكون حال بالنحو التالي، يكون الاغتراف من آنية الذهب والفضة حرام، اما نفس التوضع ماذا؟ ليس بحرام. الاغتراف حرام، اما نفس التوضع او الغسل او الغسل ليس بحرام. زين، هل يشكل في صحة الوضوء حينئذ؟ المفروض ما يشكل، باعتبار ان الوضوء في نفسه ليس متعلق بالحرمة. لكن رغم ذلك ما في إشكالية يجب حل حلتها. إشكالية ما هي؟ أنه صارت يكون الماء منحصر في الماء الذي في البرميل من الذهب والفضة أو في الآن من الذهب والفضة. يعني المكلف ما عنده قدرة على استعمال ماذا الماء، شو مخاطب بالتيمم، فمن اين يصحح الوضوء؟ اذا انحصر الماء طبعا. نعم ان لم ينحصر الماء عنده قدرة مخاطب بالوضوء، فهو من هذا الماء او من ذاك الماء. غاية الامر لو عصى واغترف الاغتراف حرام من ان يتجاب الفضة او ان المغصوبة نفس الشيء. يعني لو اقتربنا عن المغصوبة ما كذا الاغتراف الان يتجاب الفضة حرام، لكن التوضؤ ليس بحرام اذا كان توضؤه او غسله ترتيبي. نعم لو كان غسله بالرمل او توضؤه بالرمل ياتي الكلام ان هذا نفس الاستعمال. اما اذا كان غسل او وضوء ترتيبي والماء ليس منحصر فهنا ليس عندنا اشكال من جهه المتعلق، يعني المتعلق ليس بحرام على هذا القول، ولا يكون عندنا إحسان جد الموضوع وهو القدرة على الماء. لماذا؟ لأن المفروض أن لديه قدرة على الماء في مكان آخر. أما لو انحصر الماء، لو انحصر الماء في البرميل فهنا هو مخاطب بالنهي عن استعمال الذهب والفضة، فهو غير قادر على استعمال الماء فمخاطب بالتيمم. فمن اين؟
ليس من الضروري ان يكون المتوضئ قادرا دفعة على ثلاث غرفات او اكثر للوضوء او الغسل، يكفيه ماذا؟ يكفيه القدرة التدريجية. فايضا من جهة الموضوع لا يكون في البين اشكال. طبعا بين قوسين فائدة معترضة، المختار في الوضوء كفائدة فقهية أن القدرة على الماء ليست قيد شرعي، وإن ذهب إلى الميزة الناعين وتلاميذة والسيد قلوا متأخرين عموما حتى ربما الشيخ الأنصاري، لكن وفاقا للقدماء الوضوء لم يؤخذ فيه القدرة ولا الغوصية. المحقق العراقي ايضا ذهب الى هذا مذهب القدماء، الوجه في ذلك ما هو؟ إذا لاحظنا آية الوضوء أو آية الغسل ليست مقيدة بالقدرة، بالقدرة ليست مقيدة بالقدرة، وإنما التيمم مقيد بالقدرة. تقييد التيمم بالعجز يعني عن الوضوء لا يكشف عن تقييد الوضوء بالقدرة. طبعا هذا مبحث مستقل ويرتبط بالمباحث الأصولية والمباحث الفقهية التي الآن لسنا في صدد التعرض إليها. على كل من فبناء على أن الوضوء غير مقيد بالقدرة والغسل غير مقيد بالقدرة الأمر واضح يعني، لأنه أصل القدرة ما مأخوذة كي تكون القدرة تدريجية أو وضع أو دفعية. ولكن لو فرض على ما ذهب عليه المتأخرون من أخذ القدرة في الوضوء والغسل، القدرة المأخوذة في الوضوء والغسل قدرة تدريجية وليست قدرة دفعية، فيكفي الاغتراف تدريجيا وإن لم يحصل الماء الكامل للوضوء أو للغسل في آنية مباحة. إذن هذا المثال بهالمقدار فرغنا من عنده. أذكر مثال آخر، لو ارتمس في حوض غصبي، دار غصبية حوض غصبي لكن الماء ليس بغصبي، غسل الغسل في ماء ولكن ذاك الماء ليس بغصبي جيد، فهذا الماء الماء ليس بغصبي، الماء مباح، أما الحوض غصبي، فهل يبطل الوضوء أو لا والغسل؟ المعروف أنه يبطل الوضوء والغسل، يبطل، كما لو ارتمس رمس أعضاء الوضوء في آنية غصبية، لو رمس آنية في آنية غصبية رمس ماذا؟ رمس أعضاء الوضوء، فهل يبطل الوضوء أو لا؟ المعروف أنه يبطل. لماذا؟ لأن عملية رمس أعضاء الوضوء أو الغسل هي تصرف في الآنية الغصبية أو تصرف في ماذا؟ في الحوض الغصبي. نعم، فبالتالي يكون مجمع للمتعلق الحرمة والنهي، الحرمة والأمر، وعلى الامتناع يكون باطل. لكن إذا دققنا النظر، دققنا النظر أن الوضوء والغسل كل من عنوان الوضوء والغسل متقوم بعنوان ماذا؟ الغسل، الغسل الفتح. وما هو حقيقة الغسل؟ حقيقة الغسل بالفتح هو وصول الماء إلى البشرة، وصول الماء إلى ماذا؟ إلى البشرة. وصول الماء إلى البشرة هل هو عين أو إيصال ماء البشرة؟ هل هو عين التصرف في الآنية الغصبية أو الحوض الغصبي أو ملازم له؟ إذا دققنا النظر سنرى أنه ملازم له، مقارن له، وليس عينه، ليس عينه. الإيصال الماء إلى البشرة ليس هو عين، ليس هو عين التصرف في الآنية الغصبية، كما أنه ليس عين التصرف في الحوض الغصبي وإن كان ملازم له أو افترض سبب له. أما أن إيصال الماء هو عين متعلق الحرام له، لذلك هذا المثال معروف أنه لو توضأ بالرمس في عانية غصبية أو اغتسل في حوض غصبي، هل يكون حراما أو لا؟ المعروف أنه يبطل وأنه مثال اجتماع الأمر الناهي، لكن بالدقة إذا دققنا النظر نرى أنه لا، ليس هو مجمع الأمر الناهي، بل هو ماذا؟ بل هو من التقارن أو التلازم. فالصحيح أنه ليس مثال لاجتماع الأمر الناهي، إلا من باب أن نقول إيصال ما سبب، قد يقال يقول قائل إيصال الماء سبب للتصرف في الآنية الغصبية، ولكن الصحيح لا، بالدقة عند الطب إيصال الماء ليس سبب، وضع اليد في الماء سبب لشيئين، لإيصال الماء وضع الجسد سواء أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل سبب للتصرف في الآنية الغصبية وسبب إيصال الماء، فإيصال الماء مسبب والتصرف في الآنية الغصبية مسبب، والسبب هو ماذا؟ وضع أعضاء الوضوء أو الغسل، وليس هو عينه أو ليس إيصال الماء هو سبب. لذا الصحيح أن إيصال الماء لا سبب ولا عين متعلق الحرمة، لا سبب ولا ماذا ولا عين متعلق الحرمة، بل هو في الحقيقة مقارن، فهو ليس فهو خارج عن مبحث اجتماع الأمر والنهي، هو خارج عن مبحث اجتماع الأمر والنهي، وإنما هو على حال نعم لاحظ شوف الأمثلة في الفقه في البادرة الأولى عندما ينظر بها الإنسان أو يسمع بها يقول إيش مع أمر النهي وحرام، بس بدقق شيئا فشيء شيئا فشيء العناوين يدقق بها يرى لا القضية ليس لها صلة ولا ربط بماذا باجتماع الأمر النهي. ومن هذا الحديث كثير، ومهمة الأصول والفقيه أن يدقق النظر في الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية في صحيح العناوين. هذا مثال مضى. مثال آخر هو الوضوء في الدار الغصبية، الوضوء في الدار الغصبية طبعا لو افترض أن الفضاء في الدار الغصبية ليس غصبي، أما الدار الغصبية هي دار غصبية، فكيف يصير؟ كيف يعني طبعا كيف تصويره؟ مثلا الآن إذا تشهدون أنه هو قد يباع تباع الأرض بشكل طبقات، الأرض قد تباع بشكل طبقات، فيمكن تصوير الفضاء مثلا غير غصبي والدار والأرض نفسها ماذا؟ غصبية. طبعا هذا لا مورد لتوهم حينئذ اجتماع الأمر النهي، إذا كان فقط الدار يعني عرفت الدار غصبية أما الفضاء ليس بغصبي، أو يكون الاستبداء غصبي والفضاء غصبي، لكن من جهة التصرف في العرفة، لأن الغصب قد يكون عدة تصرفات، من جهة التصرف في عرفة الدار عرفة، هل هو مصداق ومثال لاجتماع الأمر النهي؟ لا ليس مثال لاجتماع الأمر النهي، لا صلة بينهما، لا صلة بينهما، لا من جهة الوضوء ولا من جهة الغسل. إذن ماذا بالنسبة إلى الفضاء؟ الفضاء الغصبي، بالنسبة للفضاء الغصبي أيضا كثير من الأعلام قديما ربما وحديثا قالوا بأنه هذا مجمع لاجتماع الأمر النهي، باعتبار أن حركة الماء وتحريك الماء هو تصرف الفضاء الغصبي، فهنا التصرف في الفضاء الغصبي عين الغسل بالفتح في الوضوء والغسل في الغسل. فلذا هنا اجتماع الامر النهي هو هنا مصداق لاجتماع الامر النهي على الامتناع، فالغسل باطل والوضوء باطل. حتى المتاخرون تقريبا المتاخرون ذهبوا الى ذلك الا من ندم، ولكن الصحيح اذا دققنا النظر ايضا الكلام التصرف في الفضاء، الحركة في الفضاء صح هي غسل، ولكن إيصال الماء إلى البشرة لأن بعضها لاحظ تدقيق في حقيقة الغسل بالفتح في الغسل وحقيقة الغسل في الوضوء، حقيقة الغسل في الوضوء وحقيقة الغسل في الغسل حقيقة مشتركة. بعض ذهب الظن الى ان الغسل بالفتح هو وصول الماء، وصول الماء اسم مصدر. اذا ذهبنا الى ان الغسل هو وصول الماء فقد لا صلة له بالحركة، لانه ماذا؟ هو وصول الماء للبشرة. هذا البحث الشبيه ليه بعد حتى في بحث التطهير الخبثي في باب الطهارة. اذا ذهبنا الى ان الغسل هو الوصول، وصول الماء مو حركة الماء، فأظن لا تواهما حينئذ لاجتماع الأمر النهي، لأن المفروض أن المأمور به هو نتيجة المصدر، اسم المصدر، وهو نفس الوصول، وصول الماء للبشرة، فأبعد عن توهم اجتماع الأمر النهي. لو ذهبنا لعله هو بعد صحيح إيصال الماء للبشرة، حركة الماء على البشرة بالدقة، أيضا نلاحظ أنها ليست عين المنهي عنه. حركة الماء على البشرة تلازم حركة أخرى، حركة الماء في الفضاء. إذا كان عند المثال في المنطق الجالب في السفينة له حركتان، حركة السفينة وحركة الجالب الجميلة، مش حركتان، مو حركة واحدة. ربما النظرة الحسية المسامحية يرى أنها حركة واحدة، لكن بالدقة العقلية هي حركتان، ليست حركة واحدة، ليست حركة واحدة. هنا أيضا كذلك حركة الماء على البشرة شيء، وحركة الماء في الفضاء شيء آخر. نسبة هذا الماء إلى الفضاء غير نسبة الماء إلى الدقة العقلية. الآن تقول لي الدقة العقلية لماذا نعملها؟ هذا بحث آخر في مقام التطبيق مرة بنا، لأن هذا مبحث عقلي يعمل فيه الدقة العقلية. حركة الماء، حركة الماء إن سبناها إلى الفضاء تصرف غاصب، لكن حركة الماء إن سبناها إلى البشرة حركة أخرى، هي حركة أخرى إذا نسبناها للبشرة. ولد الصحيح أيضا حتى التوضؤ والغسل في الفضاء الغصبي ليس بغاص، يحتاط الإنسان بحث آخر صحيح نتيجة فتاوى المشهور ما شابه ذلك، وإن كان هذا غير منصوص طبعا، بس فقط من باب التحليل والدقة الصناعية العقلية عند المشهور، لكن على أي تقدير أن هو ليس عين الغاص، بل هو ماذا؟ هو ملازم للمأمور به وليس عين المأمور به. على كل جملة من هذه الأمثلة استعرضناها بهذا التحليل، فنأخذ خلاصة وعبرة أن في مواد اجتماع الأمر الناهي لتحليل الأمثلة في الأبواب الفقهية يلزمنا يعني عدة أمور. الأمر الأول هو تحليل متعلق الأمر ومتعلق النهي بحسب المفاد الفقهي، ويجب عدم الاسترسال بشكل إبهامي إجمالي في تعيين معنى ومفاد العناوين، بل لابد من التحليل، تحليل تلك العناوين والمذاقة فيها. أولا تحيينا بشكل لفظي ومعنوي على الجانب. المرتبة الثانية تحليها بحسب الموازين العقلية بعد. الموازين العقلية أن بالدقة هاي من أي مقولة من مقولات العاشرة، أين هو مصداقها، أين فلان. ثم بعد ذلك على الحال تتشابه ماذا؟ الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية، يعني المباني في كبرويا في باب اجتماع الأمر والنهي يجب الالتفات إليها. هذا تمام الكلام في الأمثلة إن شاء الله، ويقع الكلام فيما بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.